بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الأخيرة كنا نتحدث في تفسير آيات سورة الطلاق، أخذنا منها تفسير قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كنا تعرفنا على تفسير هذه الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بأنهم إذا طلقوا نساءهم يطلقونهن للعدة، مستقبلات العدة، يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وفي ضمنه النهي عن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي قد جامعها فيه، وأيضا الأمر بعدم إخراج المطلقات من البيوت حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة فإما قبل انتهائها إن رأى أن يرجعها إلى الزواج أرجعها، وإن رأى أن يستمر في طلاقها، فإذا انتهت العدة كان لها الخروج من بيت الزوج السابق المطلق. وأيضا في تكملة لهذه الأحكام يقول الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في الآيات السابقة عرفنا أن هذه المطلقة لها العدة لها ثلاث حيضات، فلا يجوز لهن أن يخرجن من البيوت بيوت الأزواج، ولا يجوز للزوج أن يخرجها إلا بعد أن تنتهي هذه العدة التي هي ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض. ولكن هذا الحكم المذكور هنا في التي يئست من المحيض والتي لم تحض بعده، فعندنا هنا صنفان آخران بخلاف السابقة. السابقة هي تحيض فعدتها معروفة ثلاث حيضات، لا تخرج بعد الطلقة الرجعية هذه من البيت إلا بعد انتهاء هذه العدة. لكن ما الحكم في المرأة التي يائست من المحيض؟ هي لا تحيض فلا تعتبر عدتها بالحيض، وكذلك التي لم تحد بعده مزوجة ولكنها صغيرة السن عن الحيض وهي يعني تطيق الوطئ فزوجت ولكنها لم تحد بعد، فإذا كانت مثلا أمر الطلاق أو أمر حتى وفاة الزوج عنها، فهنا هذه اليائسة من المحيض أو الأخرى التي لم تحد بعده ما العدة؟ فهنا ذكر الله عز وجل قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني بدل من الثلاث حيضات كان مقابل الحيضة يكون شهر، لأن المرأة في العادة تحيض كل شهر حيضة واحدة، المرأة في العادة أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، هذه عادة المرأة، بخلاف إذا كان مثلا هناك استثناءات أن امرأة تحيض مثلا في شهر أكثر من حيضة، كما جاءت هذه المرأة إلى علي رضي الله تعالى عنها وذكرت أن عدتها انتهت في شهر واحد وكان بجوار شريح، فقال اقضي فيها، ويعني يعني أجازوا أن يكون في الواقع أن تحيض المرأة أكثر من حيضة في شهر، ولكن عادت المرأة أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة. فهنا ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر، فالمرأة إذا وصلت إلى سن اليأس، يائست من المحيض، كبر سنها وصارت لا ينزل بها دم الحيض وانقطع عنها الحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. فيقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض. وكذا الصغار، قال والتي لم يحض، يعني الصغيرة التي لم تحض بعد، فأيضا إذا طلقت تكون عدتها أيضا بالأشهر. قال وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. فهنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني من زوجاتكم أو من المسلمات عموما، إن ارتبتم. طيب هنا ما معنى إن ارتبتم؟ فيا ترى كما سوف يذكر فيها القولان، إحدى القولين أن معنى إن ارتبتم يقول، وهو قول طائفة من السلف كمجاهد وزريع بن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه، يعني هنا يقول الله عز وجل ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. طيب هذا الشك وهذه الريبة فيما تقع إذا كانت هي مذكور إن هي ولا يئسن من المحيض، يئسن من المحيض معنى يئسن يعني قد ثبت عندها أو عند الحاكم أو عند المسلمة أنها قد يئست من المحيض، عرف ذلك ببلوغها سن، طعنت في السن وانقطع عنها دم الحيض لأشهر، فعرفنا أنها انتهى أمر حيضها. يعني المرأة البعض يذكر بوصولها 50 سنة أو 60 سنة أو ما شابه ذلك، ولكن المهم أنها قد انقطع حيضها أشهر، فعرف أنها صارت يائسة لا تحيض بعد. ثم نزل بها دم، يعني بعد ما عرف أنها قد يائست من الحيض وظلت على هذا زمان، بعد ذلك نزل بها دم، فحصل الشك وحصلت الريبة في حكم هذا الدم، يا ترى هو دم فساد ودم استحاضة أم يا ترى هو دم حيض وأن الحيض قد انقطع فترة وعاد بعد ذلك، فحصل الشك في هذا الدم. فالقول الأول أنه إذا حصل الشك في هذا الدم فالعدة ثلاثة أشهر، بناء على إيه؟ أنه طالما انقطع الدم وهي في محل من السن أقرب إلى اليأس، يعني لو انقطع الدم وهي في سن شابة مثلا، في سن ليس في سن اليأس وانقطع الدم بها، يعني مثلا امرأة في سن مثلا 25 أو 30 أو ما شابه ذلك كانت تحيض ثم انقطع الدم، فهذا ليس سن يأس، فبينتظر بها، لو ينتظر لعله حمل، لعلها حامل. طيب إذا تبين عدم حملها، لعله مرض، لعله لأمر ما، فالمرأة إذا كانت حامل لا تحيض، في حال الرضاعة الغالب أنها لا تحيض، لعل مرض نزل بها فهي لا تحيض، فلذلك إذا انقطع الدم دم الحيض في سن ليس بسن يأس، فعند ذلك العلماء اختلفوا في هذه المرأة، فالجمهور على أنها عدتها ما زالت بالحيض، عدتها ما زالت بالحيض. وأنت تذكر أمر زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العاص بن الربيع بعد قرابة سنتين أو ما قرب ذلك، ردها بالنكاح الأول ولم يجري لها عقد مثلا جديد، بناء على أنها ما زالت في العدة، وكان ذلك بعد سنتين أو قرابة سنتين. فقال بعض العلماء أنها ما زالت في العدة، تأخرت عدتها، تأخر الحيض عندها. فلذلك الجمهور العلماء على أن عدتها أيضا تكون بثلاث حيض، هذه التي مثلا انقطع حيضها وهي في سن ليس بسن اليأس، لكن هنا في أمر المرأة التي انقطع حيضها في سن اليأس، في سن اليأس ثم بعد ذلك نزل بها الدم. فهنا إذا حصل على القول الأول، نحن حتى الآن نتحدث على القول الأول، إذا حصل بها الشك يا ترى هذا دم حيض قد عاد له الحيض فتحسب عدتها بالحيضات، أم هذا دم فساد أو استحاضة وأنها عدتها بالأشهر لأنها يائسة؟ إذا حصل هذا الأمر فيا ترى ما الأصل عندها؟ لأن إذا حصل شك في أمر فبننظر قبل هذا الشك يا ترى الأصل ماذا؟ الأصل الحساب بالحيض، فنفسر هذا الشك إلى الحيض لأن اليقين لا يزال بالشك والعمل بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصل. فإذا حصل شك فيفسر لمصلحة الأصل، فكأن الأمر هنا على هذا القول الأول أنه حصل شك في هذا الدم فبينظر إلى ما قبل الشك. ما قبل الشك عملنا زمنا باليأس وأنها يائسة وأن عدتها ثلاثة أشهر، فكأن قالوا أيضا يفسر هذا الشك لهذا الأصل فعدتها إيه؟ ثلاثة أشهر. فقالوا إذن معنى ولا يائسن من المحيض أنه ثابت اليأس من المحيض زمانا من نسائكم إن ارتبتم عند نزول دم، فيفسر هذا الارتياب وهذا الشك للأصل الذي هو اليأس فعدتهن أيضا ثلاثة إيه؟ أشهر. وهذا هو القول إيه؟ الأول. القول الثاني يقول إن ارتبتم في حكم عدتهن، يعني كأن إن نرجع إلى أنهم أن الصحابة عرفوا أن عدة التي تحيض ثلاث حيضات، فكأنهم ابتداء قبل أن ينزل حكم اليائسة، قبل أن ينزل حكم اليائسة قالوا يا ترى كيف نعامل المرأة التي يائست من المحيض وكيف نعامل التي لم تحد، كأنه لم ينزل الحكم بعده ويسألون عن الحكم وشكوا في حكمها، فأنزل الله عز وجل الحكم فبين أن حكم اليائسة هذه ثلاثة أشهر. فكان في هذا القول أنهم شكوا في الحكم، ما حكم هذه المرأة اليائسة؟ ما حكم التي لم تحد؟ نحن عرفنا حكم التي تحيد، فما حكم التي لم تحد؟ يا ترى حكمها مثل حكم التي تحيد ويكون بثلاثة حيضات وهي لا تحد؟ يا ترى حكمها مثلا يكون سنة؟ يا ترى حكمها يكون مدة الحمل؟ يا ترى حكمها يكون كذا وكذا؟ فكأن الصحابة شكوا في حكم هذه المرأة، لا ندري ما حكمها، فنزل بيان حكمها من الله سبحانه وتعالى فقال إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار بن جرير الطبري رحمه الله، وهو أظهر في المعنى واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء أو عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. فكان هنا أبي رحمه الله ورضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في عدد لم تبين بعده، عدة المرأة التي تحيض بينت ولكن هناك عدد لم تبين بعد مثل عدة الصغيرة وعدة الكبيرة وعدة الحامل لم تبين. قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأيضا ذكر عن أبي بن كعب يعني رواية أخرى لها: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء ثلاثة قروء مثلا، قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وزوات الأحمال. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى، لي سورة الطلاق يعني، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن هنا تفسيرا، تفسير الأول إن ارتبتم يعني هذه، على التفسير الأول هذه امرأة قد ثبت يأسها من المحيض ثم نزل بها دم نشك فيه، يا ترى تبين لنا أنها لم تيأس بعد مع أن كانت الحالة الزمان السن مناسب لأن يعني يكون انقطاع الدم عنها هذا يأس، ولكن لما نزل الدم شككنا، يا ترى هذا يعارض الذي عملنا به من أنها يائسة أم أنه دم فساد دم استحاضة فيكون حكمه أنه دم فساد وليس بحيض، فتكون ما عدتها على ما عملنا به من اليأس ثلاثة أشهر، فكأنهم شكوا في نزول الدم بعد الحكم عليها بأنها يائسة. والقول الثاني لا، هم لم يشكوا في هذا الدم لأن اليائسة لا ينزل بها دم بعد ذلك، ولكنهم شكوا في المرأة التي يائست وعرفوا أنها يائست وتأكدوا من أنها يائست ولا ينزل بها دم، شكوا كيف نعاملها، كيف نعاملها في عدتها، يا ترى عدتها تكون بثلاثة أشهر، عدتها تكون سنة، عدتها تكون مثل الحامل، ما حكم عدتها ابتداء؟ فنزل الحكم، وهذا كما قلنا اختيار ابن جرير الطبري، ولكن القولان يعني قويان، هذا له وجهة نظر قوية وهذا له وجهة نظر قوية، وهذا يعمل به وهذا يعمل به. فاليائسة عرف أن حكم عدتها أنها ثلاثة أشهر فلا يعني غضاضة في ذلك. والحكم الأول يعمل به عندما إذا نزل فعلا بامرأة في الستين سنة أو ما ذلك بعدما يكون قد انقطع عنها الحيض وثبت يأسها، إذا صادف ذلك في بعض الحالات ونزل بها الدم وشككنا في هذا الدم لعله نزيف لعله استحاضة لعله مرض، إذا شككنا فيه فلا يتغير ما عملنا به من ثبوت إيه؟ من ثبوت اليأس، فتكون عدتها أيضا بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل إذا طلقت وهي حامل فعدتها يكون بوضع الحمل، تكون بوضع الحمل، فإذا وضعت حملها بعد تطليق الزوج لها ولو بلحظة واحدة فعند ذلك تكون عدتها قد انتهت، حتى ولو بعد لحظة واحدة. إحدى زوجات الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع قالت له: طيب نفسي بتطليقة، يعني أنا أحب أن تطلقني تطليقة، أود يعني هذا شيء يدخل السرور على إيه؟ على نفسي، يعني أن إيه تطلقني، يعني ممكن يعني نساء كثير بتطلق وأنا ولا تطليقة يعني. فقالت: طيب نفسي بتطليقة. فرضي الله تعالى عنه، وكان يعني رضي الله تعالى عنه يضرب يعني زوجاته إيه ضربا يعني إيه ضربا شديدا، يربط الزوجتين شعر إحداهما بالأخرى ويضرب حتى لا تستطيع أن هي إيه يعني تفلت من إيه من يده. فقالت: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها ثم ذهب إلى الصلاة، فرجع فوجدها قد إيه وضعت، يعني هي كانت تشعر بأنها على وشك الولادة وعندها فقه تعرف أن هي إيه الخلاص يكون إيه بهذه الصورة. فقال: إيه خدعتني، خدعها الله، يعني هي إيه خدعتني خلاص، ما خرجت إيه من يده، لا يستطيع أن إيه يرجعها، ولكن لابد إيه من عقد ورضا وغير ذلك. فالعدة تنتهي بوضع الحمل حتى ولو بعد لحظة إيه؟ لحظة واحدة. فيقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها التي توفي عنها زوجها وهي حامل، فكأن الأمر أشكل ما بين أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، والآية مثلا معنى عدة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فاجتمع فيها صفتان: صفة أنها متوفى عنها زوجها فذكرت عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وأنها حامل ذكر أن عدتها يكون بوضع الحمل، فاجتمع فيها الأمران، فلذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهما. فذهب علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني مثلا طلقت اليوم، توفي عنها زوجها اليوم، فإذا كان وضع الحمل يكون قبل 4 أشهر و10 أيام، إذا قالوا عدتها تكون بال4 أشهر و10 أيام لأن هي الأبعد. إذا كان وضع الحمل يتأخر عن 4 أشهر و10 أيام قالوا عدتها تكون بوضع الحمل، فالأبعد قالوا هذا هو يكون حساب العدة به. فقال قال أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة، وأبو هريرة جالس، رجل جاء إلى ابن عباس يسأله، وكان يجلس في هذا المجلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: أفتني، بيسأل ابن عباس، قال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آخر الأجلين، يعني هذه المرأة عدتها تكون بآخر الأجلين، أبعد الأجلين، هي ولدت بعد زوجها 40. فكان ابن عباس يقول: لا، 4 أشهر و10 أيام لم تنتهي العدة بعد. يقول: قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أبو سلمة هنا اللي بيذكر الحديث قال: قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني ده هي وضعت سواء بعد 40 يوم أو غيره. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، لأن في رواية أخرى أنه قال ابن عباس إنما ذلك في الطلاق، الرواية اللي عندنا في ابن كثير يعني ليس فيها هذه الجزئية، ولكن هذه الجزئية توضح الأمر. إن أبو سلمة هنا قال لما ابن عباس ذكر له آخر الأجلين، يعني لا، العدة لم تنتهي بال40 يوما هذه التي ولدت فيها، فقال أبو سلمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الآية قالت إن عدتها يعني تكون بوضع الحمل. فقال ابن عباس: إنما ذلك في الطلاق، يعني مش في التي توفي عنها زوجها. ابن عباس كانوا بيأخذ إن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا في الطلاق يكون، وليس في التي اجتمع فيها أنها حامل وزوجها توفي عنها. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أنا مع أن عدتها بوضع الحمل، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلة، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. وسوف يذكر يعني أمرها الآن، نذكر الحديث. فهنا كان أبو هريرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكروا أن عدتها تكون بوضع الحمل، سواء توفي عنها زوجها وهي حامل أو طلقت وهي حامل، تكون العدة بوضع الحمل. يقول أيضا عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت يعني طهرت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. أيضا روى الإمام مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدر رضي الله تعالى عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها قلنا أي طهرت تجملت للخطاب، يعني لما انتهت العدة يعني انتهى نفاسها، لأن هي إذا وضعت هنا خلاص يعتبر أن العدة انتهت، ولكن هي لما تنتهي من النفاس لأنه هنا لا يدخل بها وهي في حالة النفاس، فيقول فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدلي. هذا لفظ مسلم، فيتبين منه تأكيد الأمر أن سواء كانت مطلقة وهي حامل أو متوفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها تكون بوضع الحمل. أيضا عن علقمة ابن قيس أن عبد الله ابن مسعود قال من شاء لعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، قال وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا حديث صحيح وفيه العمل بالناسخ والمنسوخ، يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون بأحكام أصول الفقه وإن كانت لم تدون، ولكنهم كانوا يعملون بهذه الأحكام من المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك، كانوا يعني يعملون بذلك وإن لم تكن يعني أحكام أصول الفقه يعني دونت، ولكنهم كانوا يعملون بها ولا يحتاجون إلى تدوينها. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول من شاء لعنته، لا يعني زي المباهلة، يعني على الراجح إيه، على إنه السمع إيه، على إنه الحق إيه، ما نزلت وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملون، يعني هذه الصورة التي تسمى صورة الطلاق، ما نزلت إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، يعني إلا بعد آية البقرة، فكأنه بيعمل إيه، أن اللاحق ينسخ السابق، الحكم اللاحق ينسخ الحكم السابق. فبيقول أن أولاة الأحمال هذه متأخرة وأن آية عدة الوفاة هذه متقدمة، فأيتهما كأنه يقول أيتهما التي تنسخ الأخرى، فاللاحق ينسخ إيه السابق، فتكون أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تخصيص أو بيان لأن الحامل هذه عدتها يكون وضع الحمل بخلاف المتوفى عنها زوجها وهي ليست إيه وليست حمل، كأنه بيذكر أن هذه تخصص آية البقرة، وكان العلماء كان المتقدمين أيضا يسمون التخصيص نسخا. وأيضا عن الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين، أن يعني بعض الصحابة بيقولون أن عدة المتوفى عنها زوجها هي حامل يكون بأبعد الأجلين، كأنه ذكر هذا عند ابن مسعود، فقال من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في النساء القصرى التي يعني هي صورة أقصر من صورة يعني البقرة التي في النساء، أو أقصر من صورة النساء. صورة النساء كأنها صورة النساء الطولة، وهذه صورة النساء القصرى. يقول أن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر، ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. يوجد بعض أيضا الحديث أكثر من حديث يعني فيه ضعف مذكور. فهنا قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول أي يسهل له من أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. انظر هنا من يتق الله، مناسبة ذكر مثلا هذه الجملة بعد ذلك أن الماضي هذه أحكام ذكرت من عدم إخراج المطلقات من بيوتهن، لا الزوج يرغمها على الخروج من بيت الزوجية ولا هي تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انتهاء العدة. فيه الأمر بعدم التطليق إلا والمرأة في طهر لم يمسها فيه. فيه بيان أيضا عدة اليائسة، عدة التي لم تحض، عدة أولاة الأحمال. فثم ومن يتق الله، من يتق الله بطاعة الله عز وجل والعمل بشرع الله، ويتق الله في عدم إيقاع الطلاق إلا في وقته. فمن يعني يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا. لأن الإنسان كما ذكرنا في أول السورة إذا جاء في أثناء حيضها وطلق في أثناء الحيض يكون هذا مخالفة لشرع الله وتعجلا منه، لأن قلنا في حالة الحيض الإنسان الزوج يكون في حالة نفرة من زوجته، هو في نفرة منها وهو لا يحتاجها مثلا، وهي أيضا تكون في حالة تعكير مزاج وتكدر مثلا بحال الأعصاب، فيكون أقرب الحال بين الزوج والزوجة إلى أمر الشجار وأمر الخصام وأمر الفراق. فيكون هنا يعني إنسان أقرب إنه يعني يترك ويفصل ويفارق. فالله عز وجل منعه في هذه الحالة أن يقدم على مثل ذلك، لأن أسباب الإقدام على الفراق موجودة مع عدم يعني التبصر وعدم التدبر، وأن هذه حالة عارضة. ثم بعد ذلك يحتاج الزوج إلى زوجته مرة أخرى وتكون الألفة ويكون الاتزان عند الزوجة وعند الزوج. فكان الله عز وجل أمره اترك هذه الحالة العارضة تمر لا تغرنك، فتظن أنك في غنى عن زوجتك، لا تغرنك هذه الحالة العارضة فتظن أنك في استغناء وأنك تريد الفراق وأنك تريد الانفصال. فهذه حالة عارضة يعني ما تظهر لك ليس بحقيقي، ولكن انتظر بعد الطهر فانظر إلى نفسك إذا كنت تريد الفراق أم تريد الاتصال. فإذا انتظر الإنسان لغير كثير من الأزواج يعني إقدامهم على إيه؟ على التطليق. يعني لو انتظر الزوج بعد فعلا مرور فترة الحيض وفكر في نفسه هل يريد هو فعلا حقيقة أن يطلق أو لا، تجد الكثير يرجع عن إيه؟ عن ذلك. فمن اتقى الله عز وجل ولم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وانتظر يجعل الله عز وجل له من أمره يسرا، يكون أمر ميسر له أنه هو خلاص يستدرك ما كان يريد أن يقدم عليه فيرجع عن أمر التطليق ويعرف أنه يعني في حاجة إلى زوجته. وإذا طلق في حالة الطهر يكون هذا قد تدبر أمره ونظر في حاله، فالله عز وجل ييسر له الفراق بالمعروف وييسر له أمر الزواج بعد ذلك. الإنسان إذا طلق في حال الطهر يستقبل الحيضات، فيكون أيضا أيسر له في التفكير في إرجاع المرأة أم لا. فمن يتق الله عز وجل بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى يجعل له من أمره يسرا في أمر تطليقه وفي أمر إرجاعه لزوجته وفي حياته في دينه ودنياه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله أيضا في عدم إخراج الزوجة وإعطائها حقها من السكنة والنفقة في هذه الطلقة الرجعية وعدم إعضالها وعدم التضييق عليها، أيضا يجعل له من أمره يسرا في استمرار أمر الزواج إذا تدبر أمره وأراد الاستمرار فيه أو حتى أمر التطليق. يقول: ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هذا حكم الله عز وجل، يعني هذا الحكم حكم الله، ليس الأمر إن راجع للإنسان. إن ممكن تأتي فتكلم إنسانا مثلا لا تطلق في الحيض وانتظر لعل يكون في يسر في أمرك بعد ذلك وفي إمساكك لزوجتك أو كذا وكذا، قل له أنا قد قطعت الأمر وأنا أدرى بنفسي وأنا أعرف أنني لا أحتاجها والأمر ليس أمر حيض وكذا وكذا. ذكرنا أن في هذه الحالة في نفرة، توجد النفرة ويوجد الشعور في الظهر بالاستغناء وغير ذلك، وهذا الذي يؤثر على الزوج ويؤثر على الزوجة في تعكير مزاجها. فلذلك هو كأنه يبني حكمه على الظاهر هذا ولا يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا الأمر، ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذا ليس رجع إلى أن أنت تنظر يا ترى أنا لا أنا قاطع أمري، أنا أعرف أنني لست في حاجة لا في حيض ولا في طهر أو غير ذلك أو كذا، لا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى فلابد من الالتزام به والعمل به. والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، ليس الشخص، الله أعلم بما يصلحنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. فقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله، تأكيد الأمر بتكراره إن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهنا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. يعني هنا الأول بيّن أن التقوى فيها اليسر، يكون لك يسر في حياتك في عملك في أمورك، ومن يتق الله حيجد اليسر في معيشته مع زوجته مع جيرانه مع كذا. في هذه الآيات في أمر الزواج يجد اليسر، في أمر التطليق، في أمر الإمساك، في أمر العدة، في المعاملة بالمعروف حيجد اليسر. وأيضا كذلك يكون في تكفير السيئات، الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم، الله عز وجل يكفر عنه ما سقط منه بزلة، ما وقع منه بزلة أو مثلا بعدم تدارك من نفسه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، يكون في التكفير للسيئات. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالإنسان حتى إذا وقع منه هذا التطليق وهو يجهل أو هو في حالة لم يتدرك فيها نفسه، فإذا ذكر عليه أن يتوب ويتقي الله عز وجل ويفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، قال لعمر: مره فليراجعها. يعني حتى إذا وقع هنا الإنسان قبل أن يقع منه الفعل نقول له: لا تطلق، لا تطلق في حال الحيض، لا تخرجها من بيتها، يعني إذا طلقتها لا تخرجها من بيتها، نقول لها: لا تخرجي من بيت الزوجية، نقول لأهلها: لا تأمرونها بالخروج من بيت زوجها. هذا الذي يحدث. فإذا قبل أن يقع الشيء يؤمر بذلك، فعليهم أن يتقوا الله حتى يكون لهم من أمرهم اليسر. الإنسان الذي وقع منه الأمر لجهله، إنسان يقول طلقت وهي حال حصل التطليق، يقول فخرجت من بيت، تقول خرجت من بيت الزوجية لما قال، يقول أخرجتها، فنقول له الحكم، فعليه أن يتقي الله حتى يكفر الله عز وجل عنه هذا السوء الذي فعله. فهنا إذن ومن يتقي الله قبل أن يفعل الخطأ، فإذا سأل وإذا عرف فعليه أن يلتزم ولا يفعل ما نهاه الشرع عنه، فعند ذلك يكون له اليسر من أمره. وأيضا الذي وقع في الذنب ثم ذكر أن هذا التطليق في الحيض نهى الله عز وجل عنه، وأرجع زوجتك، أرجع تحسب طلقة، تحسب طلقة، ولكنه عليه أن يرجعها، يمسكها، يرجع زوجته، ثم إذا طهرت وبلا الجماع، فإذا أراد أن يطلق طلق، فإذا تاب وأرجعها، إذا تاب وأرجع زوجته التي طلقها إلى بيتها ولم يخرجها في عدتها، إذا تابت إلى الله وعادت إلى بيت زوجها ولا تخرج إلا بعد انتهاء العدة، إذا تابوا إلى الله أهل الزوجة وانتهوا عن أمرها بترك بيت زوجها بعد الطلاق فعادت، إذا اتقوا الله عز وجل وتابوا، فهذا كان سببا لتكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزي له الثواب عن العمل اليسير. يقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. مرت الآيات فإن هذه المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها حتى تنتهي العدة، فهذه لها السكنة، هذه المرأة المطلقة طلقة رجعية هذه لها السكنة حتى تنتهي عدتها ولا تخرج وتسكن في بيت الزوجية ولا يضيق عليها حتى تخرج، يعني الزوج ممكن طلقها بعد ذلك يضيق عليها بالكلام بالتوبيخ بكذا وكذا بعد الطلقة حتى يعني إيه تخرج، فلا هذه يعني ينهى أن يضيق ولا تضار ولا يضيق عليه. طيب هذه بالنسبة للمطلقة طلقة رجعية، المطلقة الطلقة البائنة والمتوفى عنها زوجها، المطلقة طلقة بائنة والمتوفى عنها زوجها، يا ترى لها السكنة أم ليست لها السكنة؟ وأيضا يا ترى لها النفقة أم ليست لها النفقة؟ المطلقة طلقة رجعية هذه لا تخرج من البيت، إذن لها السكنة حتى تنتهي العدة، وأيضا عليها أن ينفق عليها لأنها في حكم الزوجة، لذلك إذا أرجعها لا يحتاج إلى عقد ولا إلى رضا ولا إلى مهر جديد، فلها السكنة ولها النفقة. أما المرأة المتوفى عنها زوجها والتي طلقت طلقة بائنة فاختلف العلماء، اختلف العلماء في سكنتها وفي نفقتها، فننظر، فهنا قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. مناسبة أيضا هذه الآية التي قبلها إن الآية التي قبلها ذكرت ومن يتق الله، ومن يتق الله، كأن الصحابة سألوا كيف نتق الله، يعني أو إيضاح الأمر يكون أكثر إيضاحا في التعامل معهم بتقوى الله، التعامل مع النساء بتقوى الله، فقال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني تتقوا الله عز وجل أيضا في سكنتهم أنكم لا تضيقوا عليهن ولا تضارهن ولا تؤذونهن، والسكنة تكون على قدر استطاعتكم، على قدر استطاعتكم، يعني مثلا المرأة المطلقة البائنة لا تظل مع زوجها في المنزل، ولكن هنا إذا طيب هتخرج من منزل الزوجية يبقى هنا لابد من سكن يكون مناسب لهذه المرأة المطلقة طلقة بائنة. في حديث فاطمة بنت قيس الذي مر يعني بنا وحياتي ذكره، لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني لا نفقة لك، وفي بعض الروايات لا نفقة لك ولا سكنة. وحياتي مثلا ذكر هذه الروايات نذكرها الآن. فكانوا من هذا الحديث أخذ بعض العلماء أن المطلقة الطلقة الثالثة هذه ليس لها النفقة وليس لها السكنة، ليس لها النفقة وليس لها السكنة، إذن أخرجوها من أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فاكتفوا أن التي تسكن هي المطلقة طلقة رجعية والمتوفى عنها إيه؟ عنها زوجها، أما هذه ليست لها النفقة ولا السكنة. وبعض العلماء مثلا قالوا هذه المبتوتة ليس لها النفقة ولكن لها السكنة. يعني انظر المبتوتة المطلقة الطلقة الثالثة، الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني قالوا لها السكنة وليس لها النفقة، قالوا لها السكنة وليس لها النفقة. طيب كيف يكون لها السكنة؟ وفي حديث فاطمة بنت قيس لما طلق زوجها الطلقة الثالثة وكأنه أرسل إليها بشعير فاستقلته، فلما ذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها لا نفقة لها ولا سكنة، فقالوا لا، هي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ليست لها السكنة بناء على أنها كانت تؤذي أحماءها، وبعض الروايات أنها يعني استوحشت في المسكن التي كانت فيه. وهذا ورد في بعض الروايات يعني إن في حديث فاطمة بنت قيس يقول واستأذنته في الانتقال فأذن لها، أنها هي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من بيت زوجها، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس لك سكنة مباشرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لها قال ليست لك نفقة، فاستأذنته أن تنتقل من بيت زوجها. ورد في رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش، خليكم معايا، إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن فاطمة كانت، فاطمة بنت قيس يعني، كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرخص لها، أرخص لها بأن تنتقل. معنى أرخص لها أن الأصل ليس لها أن تخرج من بيت زوجها الذي يعني تم فيه طلاقها، يعني جاء أمر طلاقها وهي في هذا البيت في هذا المسكن، فالأصل أنها لا تخرج حتى وإن كانت الطلقة البائنة الثالثة، حتى وإن كانت الطلقة البائنة الثالثة. يعني انظر في الرواية التي في أبي داود أنها واستأذنته في الانتقال فأذن لها. في هذا الحديث أيضا أن السيدة عائشة تقول أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عند الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، فأمرها فتحولت. وأيضا في بعض الأصل الأخرى أنها كانت يعني رضي الله تعالى عنها سليطة اللسان تؤذي أحماءها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحول، وكانت في بيت ابن أم مكتوم حتى انتهت العدة. فلذلك الإمام مالك والإمام الشافعي يقول أن هذه حتى المرأة المطلقة البائنة أيضا لها السكنة، فإذا أراد أن يسكنها الزوج فيوجد لها سكنا ليس بضيق، ليس بمكحف لها، ولكن من استطاعته على قدر العرف التي كانت هي فيه وعلى قدر استطاعته. وأيضا المرأة المتوفى عنها زوجها يكون أيضا لها السكنة. هنا الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها هذه إنها لا ينفق عليها ولكن لها السكنة، لا أن يوجد لها سكنة يعني تناسب مثلها وحالها فيسكنها فيه. فلذلك يقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذن هذه المرأة المطلقة الطلقة الثالثة، المرأة المتوفى عنها زوجها، يكون لها السكنة ولا يضيق عليهن ولا يجحف حقهن حقهن في السكنة. فقال من حيث سكنتم من وجدكم. فيقول ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها. يقول قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني من وجدكم يعني من ساعتكم، حتى قال قتادة وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. جنب بيتك يعني مش في الشارع أو الطريق، لا يعني البيت في يعني زي في غرفة جانب البيت، كان مثلا البيت واسع فغرفة من الغرفات. ولذلك في لفظ قال إن لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه، يعني لو حتى الحجرة واسعة خليها هو تجلس في جانب الحجرة، يعني كأنه لا بد من السكنة ولا يتبرم الزوج ولا يدعي مثلا أو يقول ليس لي منزل ويخرجها، ولكن يعني لا بد من أن يكون بالمعروف يسكنها بالمعروف. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. طيب هذا بالنسبة بالنسبة للسكنة. قلنا بالنسبة للنفقة، النفقة تكون للمطلقة طلقة رجعية، المطلقة طلقة رجعية. أما المطلقة الطلقة البائنة لا نفقة لها، نص الحديث الماضي اللي قال لا نفقة لك. فلذلك الإمام الطبري يقول والصواب من القول في ذلك عندنا ألا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا زي الآية عندنا يأتي بيان وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن. فإذا هذه المبتوتة لا ينفق عليها إلا إذا كانت حامل، إلا إذا كانت حامل، أما بغير الحمل فلا نفقة لها. قوله تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل ابن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، إن يظل يؤذيها. ولا تضارهن يعني لا تؤذونهن، ممكن الزوج يستعمل مثلا معها أسلوب الإيذاء حتى تخرج من المسكن، من المسكن بنفسها. فالله عز وجل نهاه عن ذلك، نهاه نهى الأزواج أن يؤذوا الزوجات أو يضيقوا عليهن أو يؤذونهن حتى يفتدين بمال أو إن هم يخرجن، فهذا منهي عنه. يقول لا تضرهن في المسكن الذي تسكنونهن فيه وأنتم تجدون ساعة من المنازل أن تطلبوا التضييق عليهن، أي لتضيقوا عليهن مساكنهن حتى يخرجن. ممكن زوج يذهب ويأتي بمسكن ضيق شديد، يعني إنسان يطلق فيقال له لابد أن تأتي بمسكن، فيدعي الفقر وهو يستطيع أن يأتي لها بمسكن في العرف مناسب لمثلها أو كما مثل الذي كانت تعيش فيه، فيذهب فيأتي بأضيق المساكن أو بما تتأذى به حتى يعني أن هي تتركه أو لمضرتها، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. قال عن أبي الضحى يطلق فإذا بقي يوما رجعها، هذا كان فعل أهل الجاهلية عندما كانوا لا يعتدون بعدد في الطلاق، فكان الرجل إذا كان يريد أن يضر زوجته لا يريد أن يجامعها ولا يريد أن يتركها حتى تتزوج غيره فكان يطلقها، فإذا أوشكت على انتهاء عدتها قبل أن تنتهي فيرجعها فتعود إليه فلا يجامعها ثم يطلقها مرة أخرى، فإذا أوشكت عدته على الانتهاء فيرجعها، وكذا. هذا كان نوع من المضارة، فالله عز وجل بيّن أن للطلاق عدد، أنه ثلاث طلقات، وأيضا أن الإنسان لا يكون له غرض في التضييق، لا يضيق عليها ولا يضرها، أنه يطلق فإذا أوشكت انتهاء ردها ثم طلقها، فإذا أوشكت في هذا إضرار من الزوج بالزوجة، فنهى الله عز وجل عنه. قال الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبين قلنا المرأة المطلقة ثلاثة هذه لا نفقة لها، لا نفقة لها، ولكن إذا كانت حامل فعند ذلك ينفق عليها بسبب هذا الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن، هذه في البائن يعني المرأة المطلقة البائن، لأن الرجعية الزوج ينفق عليها سواء كانت حامل أو ليست أو ليست بحامل. أما هذه ففي البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتاج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. يعني هنا فيها قولين للعلماء، فيها قولان للعلماء. جمهور يعني أو بعض العلماء ذكر أن هذه في المرأة الحامل التي طلقت طلقة بائنة، لأن المرأة التي طلقت طلقة رجعية هذه ينفق عليها سواء كانت حاملا أو غير حامل. فقالوا إذن الآية أتت بفائدة جديدة، فائدة جديدة، وأمر التأسيس مقدم على التأكيد، لما يكون فائدة جديدة مقدم على أنه يكون مثل للتأكيد شيء مضى. فقالوا الفائدة الجديدة أن هذه خاصة بالمرأة المطلقة الطلقة الثالثة، لأن المرأة المطلقة الطلقة الثالثة لا ينفق عليها، فبين هنا أن المرأة المطلقة الطلقة الثالثة إذا كانت حامل فحكمها أنه ينفق عليها، فكون هذا أمر تأسيسي، هذا أمر جديد، فائدة جديدة. فقالوا هذا مقدم على ما يقول به الآخرون أنها مؤكدة. الآخرون يقولون ماذا؟ يقول لا، ده هذا تأكيد للنفقة، لوجوب النفقة على المرأة المطلقة طلقة رجعية الحامل. نقول لهم طيب ما هي هذه المرأة ينفق عليها سواء كانت حامل أو ليست حامل؟ قالوا لعل البعض توهم أن النفقة تكون في خلال العدة اللي هي ثلاث حيضات يعني لمدة معينة، فظن أنه كيف ينفق لمدة تسعة أشهر. فهنا نقول له أن الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، فكيف يتوهم ذلك أنه ينفق لمدة ثلاث حيضات؟ ما فيش حيضات عشان يحددها وتنتهي النفقة بانتهاء الثلاث حيضات، ولكن قالوا لعل البعض يتوهم أن مدة الحمل تطول فكيف ينفق لمدة تسعة أشهر، فنزلت الآية تأكيد بذلك. ولكن نقول إن العبارة إذا دلت على حكم جديد وتأسيس حكم جديد مقدم وأولى العمل به من تأكيد حكم مضى، لأن هذه فائدة جديدة وهذا يعني تأسيس. ولذلك هنا الإمام الطبري لما قال والصواب من القول أن في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا، كأن هذه الآية يعني بيّنت حكم خاص بالمبتوتة، وهذا أقرب، هذا أقرب، لأن بيّن حكم جديد وتأسيسي مقدم على أمر التأكيد. طيب هنا هذه النفقة المرأة المطلقة طلقة مثلا ثالثة قلنا يكون لها النفقة، النفقة من الزوج. طيب المرأة المتوفى عنها زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها، قلنا أن هذه المرأة المتوفى عنها زوجها لها السكنة، لها السكنة. طيب والنفقة يا ترى أيضا لها أن ينفق عليها؟ المرأة المطلقة طلقة بينها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، الرجعية لها نفقة، المرأة المتوفى عنها زوجها يا ترى لها نفقة؟ طيب نفقة الزوج توفي لا يبقى إلا الميراث، لا يبقى إلا الميراث. فلذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام حنيفة رحمه الله قالوا لا ينفق عليها إلا من نصيبها، إلا من نصيبها. فهنا البعض يقول لها النفقة من جملة الميراث قبل تمييز الميراث، يعني الزوج توفي هي لها ميراث في ميراث هذا الزوج، إما لها الربع إذا لم يكن له ولد، وإما لها الثمن إذا كان له ولد. فهنا إذا قلنا لها النفقة يكون لها النفقة قبل تقسيم الميراث من جملة الميراث. ولكن هنا الأصل أن الميراث يقسم بمجرد وفاة الزوج فيكون لها هي نصيبها. فلذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام حنيفة قالوا أنها ليست لها النفقة من جملة الميراث ولكن لها النفقة من نصيبها. فإذا كان ينفق عليها من نصيبها فكأنها في الحقيقة ليست لها نفقة لأنها تنفق من نصيبها هي. فكان هذا اختلاف العلماء في نفقة المتوفى عنها زوجه. وإن كنا أولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده. يعني يا ترى النفقة دي تكون يعني لها هي ينفق عليها هي في أكلها وشربها وثيابها وغيرها أم النفقة هذه للحمل وحده. فيقول على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره يعني النفقة دي تعطى لها تأكل حتى ترضع حتى يتغذى هذا الجنين. يعني نقول إذا لم ننفق عليها ولم تأكل يعني أضر ذلك بالجنين. فكأننا ننفق عليها لحاجة الجنين فقط على قدر حاجة الجنين. طب هي قد تحتاج إلى نفقة لا تكون لها علاقة بإيه من جنين مثل مثلا الثياب أو غير ذلك من الأمور. فاختلفوا ولكن هي لها النفقة أن ينفق عليها. لأن هنا وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن فالآية لم تذكر يعني على المولود أو عليه ولم تخصص. فطالما أطلقت يكون النفقة على قدر ما تحتاج هي كآدمية سواء له علاقة مباشرة بالحمل أم لا. قوله فإن أرضعن لكم أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه. الزوجة ليس لها أن تمتنع من إرضاع الولد. يعني مثلا إنسان متزوج رزق بمولود هل للزوجة أن تمتنع عن إرضاع الولد؟ لا ليس لها ذلك. يجب عليها أن ترضعه يجب عليها أن ترضع ولدها. لكن هنا في المطلقة الطلقة البائنة هي خلاص لم تعد بعد زوجة وهذا الولد وهنا تكلفته ومؤنته على إيه؟ على والده وعلى المولود له رزقهن. هذا الأب هذا زوج المرأة هذا الأب هو الذي عليه النفقة. فلذلك هنا هي ليست عليها الرضاعة ليست عليها طلقت طلقة بائنة ولدت ليست عليها الرضاعة. ولكن الرضاعة هذه كان في العرف أنهم يستأجرون مرضعات لأولادهم فكأنه من قبيل الشيء الذي يحتاج إلى نفقة ويعني كأنه من قبيل يحتاج إلى أجرة. فلذلك بيّن الشرع أنها لا يجب عليها أن ترضعه لا يجب عليها أن ترضعه. ولكن إذا رضيت بأن ترضعه فإن أرضعن لكم أي وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبن. يعني قالوا يجب عليها أن ترضعه أول اللبن لأن هذا اللي هو الذي ينزل عند ولادتها بعد مثلا يختلف عند النساء بعد دقائق بعد لحظات بعد يوم بعد أول اللبن الذي ينزل بثديها بعد الولادة يجب عليها أن ترضعه أول اللبن لأن هذا فيه يعني قوام هذا الطفل فيه قوام هذا الطفل وفيه غذاء هذا الطفل. والطفل الذي لم يرضع مثلا أول هذا اللبن يعني هذا يكون فيه نقص ويتأثر بذلك تأثر يعني كبير. والأبحاث يعني كثيرة في أهمية لبن الأم بالنسبة للطفل. يقول ولكن بعد أن تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها. يعني لو أرضعت الابن تستحق لها الأجرة ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هي النفقة انتهت بإيه؟ بوضع الحمل. النفقة انتهت بوضع الحمل فإذا هي التي تنفق على نفسها. فلذلك هذا من حقها أن تطلب أجرة مقابل هذا الإرضاع لأنها سوف تنشغل به وسوف تقطع من وقتها له ومن جهدها له. فلذلك لها حق في طلب الأجرة. قال الله عز وجل وأتمروا بينكم بمعروف يعني تشاوروا بالمعروف ما يبقاش فيه تعسف لا منها ولا من الزوج، يكون الأمر بالتراضي وبالعرف وبالمعروف وبما يجري، يعني هي لا تبالغ في طلب الأجرة، وهو أيضا لا يجحفها حقها ويفصلها عن ابنها. قال: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الله عز وجل: واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني إن حصل من التعاسر من العسر في عدم الاتفاق، إنه لم يتفقوا وحصل بينهم خلاف وخصومة، أيوة إن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة من أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل لذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافق عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استأجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولده. يعني لو لم يحصل اتفاق وتوافق له أن ينظر ويبحث له عن غيرها، فإذا وجد غيرها وحدد لها أجرة، فإذا عادت الأم ورضيت بمثل هذه الأجرة فهي مقدمة وهي أولى. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، يعني لا يبخل ولا يضيق، ولكن إذا كان الله قد وسع عليه فلينفق من سعة هذه، وليعطي أجرة المرأة على قدر سعته، إذا ضيق عليه فأيضا لا يكلف بأكثر مما يستطيع، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام أحمد قال: بين رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء. يعني هنا في الآية التي معنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، سيجعل الله بعد عسر يسر. يعني إذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى وعمل على قدر ما أعطاه الله، إذا يسر الله عز وجل عليه فيسر على غيره، وإذا وسع الله عز وجل عليه فوسع على أهله، حتى وإن كانت مطلقة، حتى وإن كان في رضاع ابنها، ولكن يعطيها أجرها ويوسع في النفق على المولود، إذا كان يضيق عليه فلينفق على قدر ما أتاه الله برضا وعدم تسخط وغيره، فالله عز وجل ييسر له، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهنا يقول ذكر الإمام أحمد عن أبي هريرة: بين رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مسغبة شديدة، يعني أصابته مسغبة شديدة، جوع شديد واحتياج شديد، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم. أبشر، أتاك رزق الله. فاستحثها، يعني طب هاتي، أنا محتاج، أنا في جوع شديد. فقال: ويحك، ابتغي إن كان عندك شيء، يعني هل أمي إن كان عندك شيء فأسرع به. قالت: نعم، هنيهة ترجو رحمة الله. هي ليست عندها شيء، ولكن هي لما قالت أبشر أتاك رزق الله، بمعنى سيأتيك رزق الله، يعني إن شاء الله يكون في خير. وهذا من حسن يعني تلفظ المرأة وحسن معاملتها لزوجها، يعني هي تعلم أنه ليس سمى شيء، ولكنها يعني ترجو رحمة الله، هو في جوع شديد وتعلم أنه ليس معه شيء وليس في قدرته أن يأتي بشيء، وهي ليست عندها شيء، وإذا صادمته بقولها يعني من أين لنا، وانت عارف ان انت سايب حاجة وان انت جبتش حاجة وما الى ذلك، اصابه الحزن، فكانها بينه وبين الله عز وجل ترجو رحمة الله عز وجل سريعا، سواء في نفسية الزوج او في نفسيتها او حقيقة من الرزق. فيعني فقالت يعني هنيهة، حتى اذا طال عليه الطوى، يعني الجوع اشتد به والجهد اشتد به، قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به، فإني قد هنا بلغت وجهدت، يعني خلاص وصل من الجهد، يعني أمره الكثير. فقالت: نعم، الآن ينضج التنور فلا تعجل، يعني إن شاء الله دلوقتي الفرن النار، يعني خلاص الأكل اللي في النار ينضج فلا تعجل. فلما أنسكت عنها ساعة وتحينت، يعني حست خلاص ان حينطق، مش لا يستطيع ان يصبر اكثر من ذلك، فوتحينة أن يقول لا قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى التنور، يعني هي كأني صدقت نفسها أو يعني ترجو رحمة الله عز وجل. فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها، يعني بس تلاقي الرحى القرصين بيطحنوا دائرين وفي طحن، فكأنها استعجلت الأمر لم تصدق، فأخذت كل اللي فيها خوفا من إن هي إيه يتلاشى، لأن في الحقيقة هي لم تضع شيء، فكان واحد إن هو ما وضعش شيء، فلما يجد يبقى خايفا لإيه يفلت من يده مرة أخرى، فنفضت أخذت كل ما فيها. فقال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده، يعني يقول هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة، يعني لو هي بس أخذت وثبتها ما جابتش آخرها لحتى ولم توقفها لطحنتها إلى يوم القيامة. هو هذا يعني إسناده ضعيف، ولكن في بإسناد آخر صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يعني بنفس قريب المعنى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية، فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز، فجاء الرجل والجفن ملأ عجينا وفي التنور حبوب الشواء أو الله أعلم جنوب الشواء لعل هي يعني التصحيف، والرحى تطحن، فقال من أين هذا؟ قالت من رزق الله، فكنس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة. هذا في السلسلة الصحيحة. فهذا الأصل مذكور يعني بروايات متعددة وفي مواضع يعني كثيرة يعني فيها ضعف، ولكن هذا يعني ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالمعنى عائد إلى إيه؟ يعني ومن يتق الله، وهنا فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا فيه الموعظة والحظ، لأن الإنسان بطبعه إذا طلق وخاصة إذا كانت طلقة ثالثة، إذا كان بعد انتهاء العدة، فالإنسان يبدأ في مثلا يذكر من القبائح ويذكر من العيوب، وهي أيضا تذكر في زوجها من العيوب وفي أهله، وتبدأ الخصومة كما يعني يظهر في المحاكم ومحكمة الأسرة وغير ذلك من الأمور الفظيعة التي تحدث عندما حصول الطلاق. فالله عز وجل يأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف ويأمر بأن الإنسان يعني يفعل ما في وسعه من الجود والكرم والمعروف، فمع ذلك يكون اليسر بعد العسر، حتى بعد الطلاق يكون في يسر، إما بالرجوع مرة أخرى، إما بالانفصال بالمعروف ويجعل له يسر في زواجه من غيرها وزواجها من غيره، وأيضا اليسر في تربية الأولاد بدلا من أن يكون الضرر للأولاد بعد الفرقة. قال الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك. انظر الآيات السابقة بتذكر أمر أحكام الطلاق ومعاملة المطلقات، أحكام الطلاق ومعاملة المطلقات، وثم تذكر عن قرية عتت عن أمر ربها. طيب ما علاقة قرية عتت عن أمر ربها؟ ما هو العتو هذا بيكون بترك الأحكام شيئا فشيئا، تركت أحكام الأسرة، تركت أحكام الطلاق، حصل مثلا التشتت وحصل التفرق وحصل السوء في التفرق وغير ذلك، أدت ترك حكم مع حكم مع حكم إلى أن القرية وينزل البلاء ويصبح السوء في العباد وفي البلاد. فهذا يعني بيان أن الإنسان والمجتمعات الأسر تحافظ على أحكام الله عز وجل وعدم ترك لا حكم ولا حكمين ولا ثلاثة، لأن العتو والطغيان وترك الشريعة بكلها يأتي بداية من ترك حكم فغيره وهكذا. وأيضا فيه بيان هذه القرى وهؤلاء الكفار الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت وطغت واستكبرت، خالفت أمر ربها وأمر رسول الله عز وجل، يقول: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. حاسبناها حسابا شديدا، أحصينا عليها الحساب، لا عفو في شيء. ما هنا الحساب الشديد أن يحصي الله عز وجل على المرء أعماله، عمل كذا وكذا وعمل كذا وكذا ولا يعفو عن شيء في هذا، فهذا من الحساب الشديد. لا ظلم في الحساب، ولكن الحساب الشديد عدم العفو له عن شيء، وإحصاء كل ما قدم وكل ما عمل، أي معاملته بالعدل. فهنا معاملة بعدله سبحانه ومعاملة بفضله وإحسانه سبحانه. هذا يعامل الله عز وجل بعدله فيؤاخذه بما ارتكب، وآخر الله عز وجل يقول: أتذكر كذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب أذكر. أتذكر كذا، فيقول: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فهذه معاملة بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. أما الآخر، هذا الذي يجاهر بمعصية الله عز وجل والذي يحارب الله عز وجل والذي يضاد أمر الله عز وجل ويفاخر به، فهذا الله عز وجل إذا أخذ عزيز مقتدر، حاسبه حسابا شديدا. أما الذي يستحي من الله عز وجل ومن أن يفضحه ويخاف ويخشى عقاب الله عز وجل، وهنا يعني يندم أو أن هذا الإنسان يستتر بالمعصية وأنه زل وقعت منه وأنها سقطت وقعت منه وغير ذلك، ويقدم الخير الكثير، فهذا مرجو له الستر والمغفرة يوم القيامة. أما هؤلاء لأنهم عتوا ولأنهم طغوا وتكبروا وتجبروا وتفاخروا بمثل محادتهم لله عز وجل، يقول الله عز وجل: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الحساب شديد لا عفو فيه ولا مسامحة، فلذلك يكون من ثمرة هذا الحساب الشديد العذاب الفظيع العظيم. يقول الله عز وجل: فذاقت وبال أمرها، ذاقت سوء عاقبة عتوها وكفرها وجزاء طغيانها، أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم، وكان عاقبة أمرها خسرة، أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم في الدنيا. بهذا يخوف الله عز وجل كفار مكة أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يبين لهم وكأي من قرية، يضرب لهم الأمثال، يبين لهم أنهم إذا استمروا على هذا الطغيان وعلى هذه المحادة والمعاداة فيكون مصيرهم مثل مصير من سبقهم، فينزل بهم ما ينزل بالأمم ممن قبلهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أنتم أيها المؤمنون أيها المسلمون أصحاب العقول الطيبة السليمة، اتقوا الله، لا تغتروا بما عليه هؤلاء الكفار، ولا تركنوا إليهم ولا تنقلبوا إليهم، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. أنزل الله إليكم ذكرا، يا ترى ما معنى هذا الذكر بعد قوله سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يا ترى هذا الذكر المقصود به هذا الرسول: قد أنزل الله إليكم ذكرا، بعد ذلك قال رسولا، يا ترى هذا الذكر المقصود به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه أنزل ذكرا وأرسل رسولا كما قال البعض، أي أنزل الله إليكم ذكرا رسولا أي وأرسل إليكم رسولا، البعض قال ذلك، فيكون الذكر مقصود به القرآن، وأرسل إليكم رسولا يتلو عليكم هذا الذكر. يبقى هنا قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل، ومن أجل ذلك أرسل إليكم رسولا يتلو عليكم هذا الذكر الذي هو آيات لا مبينات، هذا معنى. المعنى الآخر قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا أي هذا الذكر هو الرسول، قد أنزل الله إليكم ذكرا الذي هو الرسول، فكان الرسول هذا هو الذكر، وأطلق عليه ذكر لأنه يذكر، لأنه يذكر، لأنه يبين ما أرسل به، لأن الرسول جاء ليذكرهم ليذكر لهم ما أمره الله عز وجل بذكره. فيقول ابن كثير رحمه الله قوله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال، منصوب على أنه بدل، البدل عندك بدل كل من كل مثلا، أو يقولون شيء من شيء، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، ويقولوا بدل غلط، يعني أن الكلمة ليست في موضعها. فخلينا هنا بدل كل من كل، أو بدل شيء من شيء، معنى واحد، وبدل اشتمال، وبدل بعض من كل. فهنا الخلاف اللي موجود بين العلماء، يترى ده بدل اشتمال ولا بدل شيء من شيء، يعني بدل كل من كل، يعني بدل شيء من شيء، يعني هنا الذكر هو الرسول، زي ما أقول لك جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا بدل كل من كل، أو بدل شيء من شيء، لأن عمر الخطاب هو أمير المؤمنين، فأنا ما غيرتش ولا حاجة، هو جاء أمير المؤمنين، مين هو أمير؟ هو عمر بن الخطاب، فهو نفس الشيء، هو نفس الشيء. بدل اشتمال زي ما أقول لحضرتك، أعجبتني مثلا زي الكتب يعني المدرسية، أعجبتني الوردة مثلا رائحتها، رائحتها الوردة بتشتمل على الرائحة، تشتمل على اللون، تشتمل على الحجم، تشتمل يعني، فده يقول لك بدل اشتمال. فيجي هنا مثلا، أنا بقول لك الكلام ده لأن هنا ابن كثير رحمه الله لما قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال، يعني عقب عليه البعض، قال المعروف أن بدل اشتمال هو ما دل على معنى اشتمل عليه متبوعه. لما أقول لك أعجبتني الوردة رائحتها، الرائحة دي المتبوع اللي هي الوردة اشتملت على الرائحة وعلى غيرها، نحو أعجبني محمد علمه، محمد اشتمل صلى الله عليه وسلم مثلا أو غيره، اشتمل على العلم، على الأخلاق، على الجسم، على الطول، على اللون، اشتمل، فقال لك ده بدل اشتمال. بس أهل اللغة اشترطوا أن يكون متصلا بضمير يرجع إلى المبدل منه، زي أعجبنا محمد علمه، الهاء ضمير يرجع إلى محمد، رائحتها يعني الهاء ضمير يرجع الوردة. فيقول لك هنا ما فيش، هنا قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا، ما فيش ضمير يرجع إليه، فعاوز يقول من ناحية اللغة ما ينفعش يبقى بدل اشتمال. ولذلك البعض يعني قال هذا بدل إيه، شيء من شيء، بدل شيء من شيء. القرطبي رحمه الله قال وقيل إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولا، يعني عاوز اقول لك بناء على المعنى قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، بناء على المعنى رسولا يعني ايه، يعني صاحب رساله، فهي كانه بدل شيء من شيء، بناء على هنا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، يعني عاوز اقول رساله، هذا الذكر رساله، هذا الذكر اللي هو الرسول الذي جاء ليبلغ الرسالة، بناء على المعنى. فسواء قلنا بدل شيء من شيء، بدل اشتمال، يعني هو في تفسيرين، إما قد أنزل الله إليكم ذكرا ورسولا، أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا، يبقى ده شيء مقصود بالذكر اللي هو القرآن وده الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنزل الله إليكم ذكرا الذي هو الرسول، لأن الرسول يذكر، الذي هو الرسالة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بدل من ذكرا، سواء قلنا بدل اشتمال أو بدل شيء من شيء. يقول وقال ابن جرير رحمه الله الصواب أن الرسول ترجم عن الذكر، يعني أقول تفسير للذكر، يعني كأن برضو تدخل في البدل، تدخل في البدل. يتلو عليكم آيات الله مبينات، مبينات أي في حال كونها. هنا يا ترى مبينات ولا مبينات؟ لو يعني قال هنا، قال البعض مبينات يعني واضحات، يعني قرأ البعض مبينات أي آيات واضحات. يتلو عليكم آيات الله، آيات الله مبينات أي واضحات. في القراءة التي نحن عليها مبينات أي تبين لكم الأحكام، أحكام التي أرادها الله سبحانه وتعالى، أي في حال كونها بينة واضحة جلية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الإيمان والعلم. قوله تعالى ومن يتق الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أيضا الآيات تجدونها تختم ومن يتق الله ومن يؤمن بالله، تدعو إلى الالتزام بما ذكر قبل ذلك من الأحكام، أن هذه الأحكام لا تتهاون بها، لا تخالفوها. من يتق الله، من يؤمن بالله، يعني يؤمن بالله فيعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، لا يكفي التصديق فقط ولكن لا بد من العمل بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العمل بالصالح. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له هذا الرزق النعيم في هذه الجنات، قد وسع الله له في رزقه في جنات النعيم، قد أحسن الله له رزقا. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. هذه الأحكام التي ذكرت في هذه السورة لابد من الامتثال والالتزام بها، هذا شرع الله عز وجل، الخطاب مثلا للكفار لابد من اتباعه. كيف تتوهمون أنه يكون في أحكام الله عز وجل خلل أو خطأ أو خلاف ما في مصلحتكم؟ كيف تبتعدون عن شرع الله عز وجل؟ أتتهمون الله عز وجل بأنه لا يعلم؟ بأنه لا يعلم؟ الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات، ليست سماء واحدة بل سبع سماوات، ليست أرض واحدة بل ومن الأرض مثلهن، ومع كل ذلك سبع سماوات وسبع أراضين وليست أرضكم فقط التي تعيشون عليها، يتنزل الأمر بينهن، قضاء الله عز وجل وقدر الله وأمر الله يتنزل بين هذه السماوات وبين هذه الأراضين، وأمر الله عز وجل نافذ، يقدر الله ويقدر الله عز وجل وينزل قضاءه وقدره وأمره وينفذه سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك لا يستجيب ابن آدم؟ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تختم السورة بهذه الآية لتأكيد امتثال الأحكام التي فيها ولتأكيد امتثال شرع الله عز وجل، بيان للإنسان لا يتهاون بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يتخاذل ولا يتكاسل في التزامه، فالله عز وجل عظيم والله عز وجل قدير. امتثل الإنسان أم لم يمتثل، ما قدره الله كونا لابد أن يكون، وما يريده الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون، كيف لا وهو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين. فيقول هنا، يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم، الله الذي خلق سبع سماوات، كقوله إخبارا عن نوح أنه قال لقومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن هن سبع سماوات، وقوله من الأرض مثلهن أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، في صحيح البخاري خسف به إلى سبع أراضين. انظر، إذن كما أن الله عز وجل خلق سبع سماوات فخلق أيضا سبع أراضين. والإنسان يتعجب، يعني كوكبنا هذا الأرض ضمن مجموعة من الكواكب في مجرة، ضمن يعني العديد من المجرات الأخرى المتباعدة، يعني هذه الأرض لا تمثل شيء، هذه الأرض لا تمثل شيء. كما ذكر يقول ابن كثير: ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجع، بل هي سبع أراضين. وخلف القرآن والحديث بلا مستند، وقد تقدم في سورة الحديث عند قوله هو الأول والآخر وظهر الباطن ذكر الأراضين السبع وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن 500 عام، وإن كانت فيها يعني الحديث مثلا فيها ضعف وكده. وكذا قال ابن مسعود وغيره، وكذا الحديث الآخر، وهذا ثابت عن ابن عباس: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض. فلا، أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في أرض فلا، والكرسي بالنسبة لعرش الله عز وجل كحلقة ملقى في أرض فلا، والله عز وجل مستو على عرشه. فمعناه سبع سماوات وسبع أراضين، ولكنها بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الله عز وجل كحلقة ملقاة في صحراء. حلقة، تخيل حلقة ملقاة في صحراء لا عبرة لها ولا قيمة لها ولا أثر لها. فهذه السماوات السبع والأراضين السبع هي بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. يعني إنسان ما يتدبر كده أمر أن الأرض دي ده شيء لا يذكر بالنسبة للأفلاك الأخرى، بالنسبة للكواكب الأخرى. المجرة دي هذه التي فيها مثلا كوكبنا بالنسبة للمجرات الأخرى لا شيء يذكر مثلا، ولا علم لهم عن المجرات الأخرى، ولا يستطيعون أن يصلوا يا ترى عليها مخلوقات أم ليس عليها مخلوقات، فيها أرض أخرى أم ليست فيها أرض أخرى، في خلق آخر أم ليس في خلق آخر. انظر كده إلى جملة الآثار التي تذكر، وإن كان يعني لم تثبت صحتها، ولكن لجملة الأذكار هذه الأثار. فيذكر ابن كثير قال عمرو قال: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق. وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيم. وعن ابن عباس قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن قال: سبع أراضين، وفي كل أرض النبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. يعني وفي أثر وإن كان منكر جدا، ولكن الأمر ما زال إن الأمر في علم بني آدم ليس عندهم علم بهل هذه المجرات الأخرى وهذه الكواكب الأخرى يا ترى فيها مخلوقات أخرى لله عز وجل، وأرسل إليهم الرسل وغير ذلك، لا علم لهم بذلك. إلا أن الآية الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، إذن يعني أيضا سبع أراضين، فهذه أرض واحدة التي نحن عليها. طيب الأراضين الأخرى أين هي؟ ويترى عليها مخلوقات أم لا؟ يعني مثلا في الحديث عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن. الأراضين السبع عليها أيضا تقل أشياء، يعني الأراضين السبع كل أرض أيضا تقل أشياء فوقها. ورب الشياطين السبع، ايه الشياطين السبع؟ مع ان الدعاء ده انت بتذكره، يعني انت يذكر انسان كثيرا. اذن في سماوات سبع وفي اراضين سبع وتقل هذه الاراضين اشياء، ورب الشياطين السبع وما اضللن. يعني الاثار تقول في كل ارض كذا كذا، ابراهيم مثل ابراهيم كذا، هي لم تثبت هذه الاثار. ولكن هذا في علم الغيب، لا ندري، الانسان لا يقطع ان يكون هناك مخلوقات اخرى، لان الحديث سماوات سبع وتظل، والأراضين أراضين سبع وتقل كل أرض تقل، وأيضا ورب الشياطين السبع وما أضلل ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. طبعا في حديث بيذكره ابن كثير ولكنه يعني حديث منكر جدا. بهذا يعني بنكون قد انتهينا من تفسير سورة الطلاق، من تفسير سورة الطلاق. طبعا أنا أشعر أنا لا تستطيعون أن يعني تصمدوا معنا أن احنا ندخل في سورة التحريم، يعني واعذروني كل واحد أسلوب أن أنا أتكلم وممكن ما أكونش مشوق جدا يعني مش خطابة، ولكن أنا بحاول أن أنا أوصل لكم يعني بإذن الله كل معلومة يعني تكون أستطيع أن أنا أصل إليها وأن احنا يعني نستفيد مع بعضنا بإذن الله تعالى. بالنسبة كده باقي لنا سورة التحريم، هو لسه طبعا في أكثر من نصف ساعة، ولكن زي ما قلت لكم يعني هيكون في إجهاد عليكم أن احنا ناخدها، وإحنا ما زال عندنا فرصة يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ولعل يكون أسبوع آخر إن شاء الله تعالى حتى ننتهي يعني من سورة التحريم بإذن الله تعالى. فأنا لا أحب أن أطيل عليكم وإن أنا يعني أعاقبكم بأن أنتم تنتظروا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يكون في أسئلة على المنهج يعني بإذن الله لتوضح بس كيف يعني يكون مجيء السؤال، هتكون معنا المرة الجاية بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.